مخصوصة وأعمال عامة. الأعمال العامة أن كلهم قائمون بأمر الله وعبادة الله، ولهذا نحن نحب الملائكة لله، لأنهم مسلمون لله مطيعون له، فهم وإن لم يكونوا من جنسنا لكننا نحبهم لطاعتهم لربهم عز وجل. هؤلاء الملائكة لهم أعمال خاصة وأعمال عامة. من الوظائف الخاصة أن الله وكل الملائكة إذا دخل الرجل المسجد وقد توضأ وأحسن الوضوء وصلى، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والله يا لها من جمل. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما معنى اللهم صل عليه؟ معناه أثني عليه في الملأ الأعلى، يعني صفه بالكمال والثناء في الملأ الأعلى في الملائكة. هذا معنى صل عليه. وأنتم تقولون في صلاتكم اللهم صل على محمد، يعني أثني عليه في الملأ الأعلى. اللهم اغفر له، وش اغفر له؟ الذنوب. وغفران الذنوب يعني ستر الذنب والتجاوز عنه. فإذا قلت اللهم اغفر لي فأنت تسأل الله شيئين: أن يستر الذنب، والثاني أن يتجاوز عنه فلا يعاقبك عليه. اللهم ارحمه، الرحمة بها حصول المطلوب وتمام الإنعام. فهؤلاء الملائكة يدعون إلى الإنسان بهذه الدعوات الثلاث: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والله يا لها من نعمة. تتوضأ في بيتك طاعة لله، وتحسن الوضوء، وتخرج لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، ثم إذا دخلت المسجد وصليت فإن الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك، تقول اللهم صل عليها، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ما أخجب المتكاسلين عن صلاة الجماعة، وما أشد أفتح خزارتهم، يحرمون هذا الأجر العظيم وهم لا يزدادون إلا كسلا في الخيرات، نسأل الله العافية. طيب، هل يمكن أن نأخذ من هذا استحباب إحسان الوضوء؟ أجيبوا يا جماعة، يمكن أن نأخذ استحباب إحسان الوضوء لأنه رتب عليه جزاء وثواب. نأخذ من بيان موقع الإخلاص وأن للإخلاص تأثيرا في الجزاء. من أين يؤخذ يا أخ؟ أخونا، من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ هذا الذي قلت؟ يا أخي اترك الصرح، الله يهديك. إذا كنت في المسجد وفي حلقة الذكر خلك هنا. الذي يسرح ماذا يطلب؟ يطلب المرتع. هل تجد مرتعا أحسن من مجالس الذكر؟ اسرح هنا بارك الله فيك. طيب، نعم، يؤخذ من قولي لا يخرجه إلا الصلاة. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يقصر الخطى، يعني بدل ما تكون خطوته واسعة يقصرها؟ نعم، يؤخذ لمضاعفة الأجر. ما هي هذه حيلة؟ هذه ما هي حيلة؟ استرع، هل أحد منكم يوافق أو يخالفه؟ تخالفه؟ اللهم اهدي. الذي يظهر لي أنه لا يستحب تقصير الخطأ، أنه لا يستحب، لأن قوله لم يخطو خطوة تحمل على الخطوة المعهودة المعروفة. ولم يقل الرسول فقصروا خطواتكم، لو قال هكذا انفصل الأمر وصار فصلا بينا، لكنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا. امشوا إلى الصلاة، المشي العادي ولا الواحد يحط عقب الرجل بإبهام الرجل الأخرى؟ ها؟ المشي العادي هذا الأصل، هذا الأصل. لكن ما أكثر الحسنات وما أكثر الخطيئات التي تحط إذا مشيت مشيك المعتاد؟ لو عددت هذه الخطوات وأنت مثلا عن المسجد 500 متر، كم تكون الخطوات؟ كثيرة، كثيرة جدا. كل خطوة فيها رفع درجة وحط خطيئة. فالذي يظهر لي أن الإنسان يمشي مشيا معتادا، لكن له بكل خطوة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. صح؟ نعم. ايش قلت؟ اوقف شوي عشان يرفع بها حسنة، حسنة يرفع بها حسنة درجة. وايش؟ ايش؟ طيب ما الذي انا اخترت؟ ان تقارب الخطى او لا؟ مشي عادي. بماذا استدللت على ان المشي مشي عادي؟ فقصروا خطواتكم. في حديث اخر اتينا به، اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، ولم يرشد إلى إيش؟ مقاربة الخطى. طيب، هل يمكن أن نستدل بهذا الحديث على أن الملائكة لها كلام، يعني تتكلم؟ من أين؟ تقول، تقول له صريح، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وكأني بواحد من المتنطعين، وكأني بواحد من المتنطعين يقول بأي لغة تتكلم الملائكة؟ بالعربية، بالعبرية، بالسريانية، بأي لغة؟ فأقول هذا السؤال ليس في محله، ليس في محله. ولكن مع ذلك لو ألجأنا هذا الرجل إلى أن نقول في هذا الكلام فيما سأل، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول اللهم صل عليه. والأصل أن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لقول الملائكة حكاية لفظية، هذا الأصل. وأن الملائكة تعبر بإيش؟ باللغة العربية في هذه المسألة بخصوصها، أما غير ما أدري. على أن مثل هذا السؤال من التنطع الذي لا ينبغي أن يتقدم إليه الإنسان. وهذا كقول بعض الناس لما سمع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى يجعل الأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، وما أشبه ذلك، تقدم بسؤال وقال كم أصابع الله؟ أعوذ بالله، إيش السؤال هذا؟ هل أنت أحرص من الصحابة على معرفة صلاة الله؟ الجواب لا. هل قال الصحابة لما حدثهم الرسول بهذا الحديث أو أقر اليهودي عليه، هل قالوا كم أصابع الرحمن؟ أبدا. ولهذا أنا أحذر طلبة العلم من التنطع فيما يتعلق بأمور الغيب. أمور الشهادة لا بأس أن الإنسان يبحث، أما أمور الغيب فليأخذ بظاهر ما ورد وليدع ما سوى ذلك، لأنه إذا أخذ بالتنطع في أمور الغيب سواء فيما يتعلق بصفات الله أو بصفات الملائكة أو بأحوال اليوم الآخر، إذا أخذ بالتنطع فيها فإنه ربما يهلك فيقع في الشك أو في الرد والعياذ بالله. إذن علينا في مثل هذه الأمور أن نترك التنطع، نترك التنطع، وأن نكون نأخذ بظواهر الأدلة. كان الإمام مالك رحمه الله عند أصحابه في المسجد فقال رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه هكذا حتى علاه الرحضاء، الرحضاء يعني العرق من شدة وقع هذا السؤال في قلبه، ثم رفع رأسه وقال له: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. رضي الله عنك يا مالك، السؤال عنه بدعة. ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك إلا صاحب بدعة. ثم أمر به فأخرج، أخرج من المسجد. طيب، ما الذي أنكره على مالك على هذا السائل؟ أنكر سؤاله عن المعنى أو سؤاله عن الكيفية؟ عن الكيفية. فمثلا لو قال قائل متنطع: عرفنا معنى الاستواء وأنه العلو على صفة خاصة، فكيف هذا الاستواء؟ شلونه؟ نقول: هذا السؤال بدعة، لا تسأل، هذا السؤال بدعة. وقول مالك: ما أراك إلا مبتدعا، يحتمل معنيين: أحدهما أن هذا السؤال ديدن أهل البدع، هم الذين يسألون عن كيفية الصفات من أجل أن يحرجوا المثبتين للصفات. فمثل يقول لك: استوى، أن ترى أنه استوى حقيقي؟ قلت: نعم. فكيف؟ اشرح لي هذا الاستواء. فيحرجون الذين يثبتون الصفات. ويحتمل أن قوله ما أراك إلا مبتدعا يعني أنك بسؤالك صرت من أهل البدع، لأن الصحابة لم يسألوا عن كيفية الاستواء، وشيء لم يسأل عنه الصحابة يعتبر بدعة في الدين. طيب، إذن تقول الملائكة تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم قال: ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. لا يزال في صلاة، أي في حكم الصلاة ثوابا، أو في حكم الصلاة عملا ثوابا. لأننا لو قلنا إنه في حكم الصلاة عملا لقلنا: لا تتكلم ولا تنصرف عن القبلة. نعم، لأن الصلاة لا بد فيها من استقبال القبلة، ولا بد فيها من ترك الكلام والمبتلات. لكن المراد: لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، أي في حكم الصلاة إيش؟ ثوابا، يعني كأنه يصلي حتى يقضي الإمام. نعم، وهذا يشير إلى أن الوقت قد انتهى وبدأ الأسئلة. نعم، بدأت الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. فضيلة الشيخ طالب،
ايش قلت؟
وبعد.
نعم، حرك.
طالب يدرس في كندا.
وبعده رد الكلام اللي قلت.
فضيلة الشيخ.
اي هو يقول فضيلة الشيخ، وانا اعترض عليه من الناحية النحوية. نعم، يقول الصواب فضيلتي بالكسر، فكسر الشيء مرة ثانية. الصواب ايش؟ بالفتح. اي نعم، وهذا نسلم على كلام السائل.
طالب يدرس في كندا وعملي في الدراسة يستمر أكثر من 20 ساعة، علما أن نهار رمضان في كندا حوالي 19 ساعة، فهل يجوز لي الإفطار وقضاء ذلك اليوم علما أن الصيام يشق علي؟
نعم، هذه المسألة جوابها ينبني على خلاف العلماء رحمهم الله. هل المسافر إذا نوى إقامة معينة محددة ينقطع سفره إذا زاد على 4 أيام أو إذا زاد على 20 يوما أو إذا زاد على 15 يوما أو لا ينقطع ما دام لم ينوي الاستيطان؟ فالمشهور عند أهل العلم أن الإنسان إذا نوى إقامة محددة على حسب اختلافهم في تعيين المدة فإن سفره ينقطع حكما، وليس انقطاعا تاما أيضا، لأنه لا يصح أن يكون من أهل الجمعة ولو كان قد انقطع سفره. ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الإنسان ما دام مقيما لغرض متى انتهى رجع إلى بلده فإنه مسافر، سواء حدد المدة أم لم يحددها. ويقول إنه لم يرد في السنة دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر. فعلى رأي الجمهور نقول لهذا الرجل استعن بالله وصم ولا تفطر. وعلى رأي شيخ الإسلام يجوز أن يفطر لأنه عنده مسافر، ولكن على هذا القول يجب ألا، فيما أرى يجب أن لا يأتي رمضان الثاني إلا وقد أدى فريضة رمضان السابق، لأنه لو أخره لتراكمت عليه الشهور وبالتالي يعجز عن قضائها في المستقبل. نعم، ايش؟ اي نعم، المشقة مجرد المشقة لا توجب الإفطار، ولهذا لو شق عليك الصوم في بلدك ما حل لك أن تفطر إلا إذا كان يشق عليك مشقة يخشى منها الهلاك أو الضرر، فحينئذ تفطر. نعم،
امرأة مات زوجها عنها ولم تعلم أنه مات إلا بعد مرور 4.5 أشهر، فهل عليها عدة أم أنها عدتها انتهت والله يزيدكم من فضله؟
نعم، ابتداء عدة الوفاة وابتداء عدة الطلاق من نفس الفراق، من نفس الفراق. فلو فرضنا أن امرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد 4.5 أشهر كما قالت السائلة، فهل عليها عدة بعد ذلك؟ لا، لأن ابتداء العدة من متى؟ من يوم الفراق، من يوم مات. طيب، علمت أنه مات بعد مضي 2 شهر، كم تبقى؟ 2 شهر و10 أيام. طيب، امرأة أيضا طلقها زوجها وهو غائب عنها ولم تعلم بطلاقه إلا بعد أن حاضت 3 مرات، ماذا يكون الأمر؟ ها؟ انتهت عدتها، انتهت عدتها، تحل للأزواج الآن فورا، لأن العبرة بابتداء العدة من إيش؟ من الفراق بموت أو غيره. نعم،
فضيلة الشيخ، في الماء الذي نتوضأ منه فوق السطح يضعون فيه مادة تغير الماء ويصبح لونه كالحليب، فما حكم الوضوء منه؟
فوق السطح فيه ماء للوضوء، ها؟ على كل حال هذا أفادنا فائدة أن في السطح ماء يتوضأ به الناس، لكن ما أدري أين مكانه. ها؟ غير مسموح. طيب أنا رأيت هذا في الحمامات الجديدة التي خلف الحمام الجديد هذا اللي خلف المسعى، وتوضأت منها، توضأت منها وهي أول ما تصب كالحليب، لكنه حليب مشوب بماء، ما هو حليب خالص. لكن هذه المادة لا تبقى 3 ثواني أو 4 ثواني إلا وتزول، ما تستمر، فهي غير مؤثرة على طهورية الماء، فالماء طهور مطهر ولا يضر، هذه المادة لا تضره شيء. نعم.
هل المواد الكيميائية نجسة؟ وإذا وقعت في الثوب هل تنجسه؟
طيب هل عندنا رجل كيماوي درس في العلوم يشرح لنا الموضوع؟ يلا جزاكم الله خير. في واحد يلا. ها؟ تعال تعال. أظل عندي. المطلوب هل المواد الكيماوية نجسة؟ وإذا وقعت على الثوب فهل تنجسه؟
الإجابة عندك يا شيخ.
لا أنا ما أدري، أنا ما نبرج كيماوي.
بالنسبة للخمر مثلا المشهور عبارة عن مادة من فصيلة كبيرة جدا من المواد الكيميائية اسمها الكحولات، فهذه المادة هي التي تسكر، ففيها أنواع أكثرها يعني لها نفس الخاصية تسكر.
لا إيش؟
فيها إسكار.
أين؟
تسبب الإسكار.
يعني هي أنواع؟
هي أنواع.
طيب
لكن النوع المعروف دائما يسكر في الأكلات الطبيعية نوع واحد فقط، أما بقية الأنواع فمع يعني تسبيب الإسكار لن تسبب أعراض أخرى وذلك لا تستعمل. لكن هذه المواد تستعمل في العطورات مثلا، في المخدرات.
هذه الكحولية.
نعم.
هو يقول كيماوية كل واحد.
لا لا لا.
أنا أقول لك ما نعرف الكيماوية.
الأخرى ليس فيها شيء، لكن اللي طلاب الدراسات الطبيعية هذه يسألوا دائما عن الكحولات.
لكن هو مأخوذ من النبات هو أصله؟
لا، ممكن صناعة، صنع صناعة من البترول حتى.
إيه. طيب خلاص
هذا نحتاج الإجابة منك.
هذه إن شئت تبقى في مكانك لا بأس. طيب الذي يظهر لي من كلام الأخ أنها ليست بنجسة، لأن أعلى ما يقال فيها أن فيها مادة الكحول، ومادة الكحول ليست بنجسة، حتى لو يكون عندك كحول 100% فليست بنجسة، ولا تنجس الثوب إذا لامسته، لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي. انتبهوا، النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، فكما أني لا أقول هذا نجس إلا بدليل، فكما أني لا أقول هذا حرام إلا بدليل، فلا أقول هذا نجس إلا بدليل، إذ أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة، الأصل في الأشياء الحل والطهارة. الدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض مخلوق لنا، وذكر الله هذه الآية في سياق المنة علينا، وإذا كانت في سياق المنة فالأصل أن جميع ما في الأرض لنا نتصرف فيه كما شئنا، إلا ما منعنا منه الشرع. انتبه للقائل. طيب فإذا قال قائل: أتقولون بأن الكحول حلال؟ فالجواب: لا. قال: إذن إذا لم تكن حلالا فهي حرام، والحرام نجس، لأن الحرام يعني الممنوع فيكون نجسا. فبماذا نجيب هذا الرجل؟ نقول لا، غير كلامك غير صحيح، ليس الحرام نجسا، التحريم شيء والنجاسة شيء آخر، فليس كل محرم نجسا. طيب هذا صحيح؟ السم حرام، السم القاتل حرام ولا لا؟ نجس؟ ليس بنجس. إذن لا يلزم أن يكون كل حرام نجس. هل يلزم أن يكون كل نجس حراما؟ ها؟ نعم، كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. الدليل على القاعدة الثانية قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن لما كان رجسا كان حراما، ولا يمكن أن أقول لما كان حراما كان رجسا، لأن العلة هي التي تثبت الحكم والحكم تابع لها. فإذن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. تمام، خليك معنا. عرفتم القاعدة الآن؟ ما الأصل في الأشياء؟ والطهارة. الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا يقتضي أن ننتفع بها بما خلق الله لنا في الأرض على كل وجه بدون تنزه منها إلا ما جاء الشرع به. طيب، قاعدة: كل حرام نجس. أنا أقول هكذا: كل حرام نجس. لا، أنا أقول كل حرام نجس. لا، تعارضوني؟ تنقضون هذه القاعدة؟ بماذا تنقضونها؟ بالسم مثلا حرام وليس بنجس، كل نجس حرام، توافقون على هذا؟ في دليل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن لكونه رجسا كان حراما، فنأخذ من هذا أن كل نجس حرام. تمام؟ طيب، فإذا قال قائل: الكحول مسكرة، كذا؟ الكحول مسكرة، والمسكر خمر، والخمر نجس، والخمر نجس، فتكون الكحول إيش؟ نجسة. قلنا له: هات دليلا على أن الخمر نجس وعلى العين والرأس. قال: عندي دليل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس النجس، لقوله تعالى: فإنه رجس، وقول وحديث أنس الذي أشرنا إليها أولا: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني نجس. والله يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذا الدليل. هل تريدون دليلا أشرف وأقوى من القرآن؟ الجواب لا، ولكننا نقول ليس الشأن أن تأتي بشيء تقول إنه دليل، الشأن كل الشأن هل يدل على ما قلت أو لا. ولننظر بالآية، رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي، رجس من عمل الشيطان، ورجس عملي لا رجس ذاتي. والدليل على ذلك أنك أنت توافقنا على أن الميسر ليس رجسا ذاتيا، الأنصاب يعني الأوثان ليست رجسا ذاتيا، الأزلام التي يستقسم بها أهل الجاهلية ليست رجسا ذاتيا. الخبر في الآية رجس من عمل الشيطان خبر عن الأربعة ولا عن الخمر فقط؟ عن الأربعة. فما دامت الخبر خبرا عن الأربعة يجب أن تتساوى الأربعة في حكم هذا الخبر، فإما أن تقول بنجاسة الجميع وإما أن تقول بطهارة. أنتم معي؟ طيب لو كانت نجسة هل تراق في الأسواق؟ لا، لأنه لا يجوز لأحد أن يريق شيئا نجسا في طرق المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. فلا يجوز لأحد أن يريق شيئا نجسا في طرق المسلمين. واضح؟ طيب دليل ثالث، دليل ثالث، جاء رجل إلى وهذا الدليل أخرجه مسلم في صحيحه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه راوية خمر، معه راوية خمر، أتدري من راوية؟ أنا أسأل واحد. لا يا أخي، معه راوية خمر، أسلم، قربة كبيرة مخروزة من جلدين مملوءة خمر، جاء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأهداها له هدية، لأنه لم يعلم أنها حرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت، ما قال إنها نجسة، قال ما حرمت. فتكلم أحد الصحابة مع صاحب الراوية، تكلم معه سرا، قال له بيعها، قال بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال قلت بيعها، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. شوف القاعدة، قاعدة عظيمة، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية، مع أنه يعلم أنه سيستعملها، سيستعملها في الماء، ولم يأمره بغسلها. هل هذا يدل على نجاسة الخمر أو على طهارته؟ لأنه لو كان نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيرها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واضح يا جماعة؟ الحمد لله. بناء على ذلك نقول الكحول نجسة، طاهرة، ليست نجسة، طاهرة يعني طهارة ذاتية، ما هو طهارة حكمية، يعني نجسة من جهة من جهة أنها عمل خبيث لا شك، لكن طهارة عينية طاهرة. فلو كب الإنسان على ثوبه مادة كحول هل يجب عليه أن يغسلها إذا أراد أن يصلي؟ لا، لا يجب. بقي علينا مسألة، هل يجوز أن نستعمل الأطياب التي فيها كحول والتي لو شربها الإنسان لسكر أو لا؟ هذه النقطة، ما تقول؟ هي طاهرة لكن ليس كل طاهر حلالا. أليس اتفقنا السم طاهر وهو حرام، الدخان طاهر وهو حرام. أخشى أن تكون هذا الاختلاف اختلاف ابن جني. أي طيب، أقول إن الابتعاد عنها أفضل، الابتعاد عنها أفضل. لماذا؟ لأن الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإذا أخذنا بظاهر الأمر قلنا اجتنبوه على أي شكل كان، لكن إذا رجعنا إلى التعليل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ظهر لنا أن الأمر بالاجتناب إنما هو إيش؟ اجتناب الشرب، لأن شرب الخمر هو الذي يوجب العداوة والبغضاء، أما مجرد استعماله فلا يكون فيه عداوة ولا بغضاء. لذلك نرى أن الأولى اجتنابه، وأن لا يتطيب الإنسان بما فيه مادة كحول مؤثرة بحيث لو شربه الإنسان لسكر، نرى أنه يجتنب ذلك على سبيل الاحتياط والأفضلية. ولهذا لو احتجنا إلى الكحول، انتبه أخ، لو احتجنا إلى الكحول لتطهير جرح لكان استعمالها جائزا لأجل الحاجة. نعم.
فضيلة الشيخ، كثرت الأسئلة بشكل كبير جدا عن النقاب بالنسبة للمرأة، وأن بعض النساء يخرجن أعينهن وبعض من الجبهة، وفي ذلك فتنة، فما حكم ذلك؟ وهل من نصيحة للنساء؟ وجزاك الله خير.
نحن لا نفتي بجواز النقاب لأنه ذريعة إلى شر كبير، فلو أذنا للنساء بالنقاب لكنا اليوم منتقبات وغدا سافرات، لأنها تبقى تخرج عينها فقط، ويكون الثقب الذي في الخمار بقدر سواد العين، في الأسبوع الثاني بقدر العين كلها، في الثالث مع الحاجب والوجنة، الرابع مع الأنف والجبهة، وفي الخامس كل الوجه، لأننا عرفنا أن الشيطان يدرج الإنسان بالمعاصي، من السهل إلى ما فوقه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المعاصي بريد الكفر، ينزلها العاصي منزلة منزلة حتى يصل إلى الغاية، نسأل الله يتوب علينا وعليكم. فلا نفتي بجواز النقاب بل بمنعه. وقد كانت النساء عندنا في هذا البلد كانت تحتجب الحجاب الذي دلت عليه النصوص لتغطية الوجه بدون انتقاب، وكانت أمورها سائرة ماشية، ما اشتكت امرأة من هذا الحجاب أبدا. لكن لما حصل احتكاك بالناس من بعض الذين يرون أن الحجاب لا يجب فيه ستر الوجه، ذهبت بعض النساء إلى أن تنتقب، وهذا النقاب يكون ذريعة إلى كشف الوجه كله. ربما يوجد امرأة ذات دين تقول أنا لن أضع نقابا أكثر من النقاب المسموح به، فنقول إذا وجدت هذه المرأة فهي واحدة من كم؟ من ألف، والنادر لا حكم له، فيبقى الحكم عاما فيما نرى، وهو أن المرأة لا تنتقب، وأن تبقى على حجابها الذي دل عليه كتاب السنة، وأن لا تظهر زينتها لأحد، فإن بهذا يكون الستر ويكون الحياء وتكون الحشمة والعفة، ولا يخشى الإنسان على محارمه من الفساق الذين يتتبعون النساء. نعم، ها انتهى الوقت؟ كم الساعة الآن؟ والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة،